المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كلمتي إليكم كما سمعتم من إعلامها أنها حول القرآن وآداب حملته. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. وقد نوع الله في هذا القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مجيد. وقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا يمجد الله هذا القرآن. ففي فواتح السور وبعد الحروف المقطعة غالبا ينوه الله بهذا القرآن، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل عامل حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وكما في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضامين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهكذا يجد الله سبحانه وتعالى ينور بهذا القرآن ويثني عليه. فتارة يوثق سنده وأنه من عنده سبحانه وتعالى تلفظ به وتكلم به وتلقاه جبريل الأمين سيد الملائكة وبلغه لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا المصدر هو رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين. سنده نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن سنده موثق من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل إلى محمد إلى أمة محمد التي هي أعدل الأمم وأرفق الأمم وأطول الأمم. وتارة يبين الله سبحانه وتعالى منزلة هذا القرآن عنده وأنه محفوظ لديه وإنه الذي ويرى كما في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب يعني بلوح محفوظ لدينا لعلي حكيم. أولا في أم الكتاب وثانيا لدينا وثالثا علي حكيم. كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عنايته بهذا الكتاب الذي أنزله وأنه لم يتركه بل سيحفظه ويتعاهده فلا تمتد إليه يد محرف ولا تعويل مبطل وسيبقى غضبا قليلا كما أنزله الله. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ووثق الله سند في آية أخرى: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذه سلسلة السنة. هذا الرسول الملكي. الرسول البشري قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول كاهن قليلا ما، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى وثق سند هذا القرآن لأنه رواه محمد الرسول البشري أفضل الرسل عن جبريل أفضل الملائكة عن الله عز وجل. هذا من ناحية سنة. ومن ناحية حفظة تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ من ناحية سنة، ومحفوظ من ناحية بقائه واستمراره إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى رفعه في آخر الزمان. فهو من حفظ إلى حفظ، حفظه في سنده وحفظه في بقائه. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فلم يتدخل به شيطان، لا من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس، لم يتدخل فيه لا حين نزوله وتنزله ولا في بقائه بعد نزوله، لم يتدخل فيه أي شيطان جني أو إنسي. هذا من مزايا هذا القرآن العظيم ومن معجزات هذا القرآن العظيم، أنه بقي وسيبقى إلى ما شاء الله سبحانه، وهو كما أنزل الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نتدبر هذا القرآن ونتعقل هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن العظيم ليس المقصود من إنزاله أن يبقى في المصاحف ويكتب بخط جميل ويذهب غلافه ويتخذ للبركة والتبرك به في البيوت أو في السيارات أو في الصناديق. ليس هذا هو المقصود من إنزال القرآن يا عباد الله. المقصود من إنزال القرآن أن نتخذه إماما لنا، أن نتخذه دليلا لنا، أن نتخذه مشرعا لنا فيما نأتي وما لنا، أن نتخذه جليسا لنا دائما وابدا نقراه ونتدبره ونعمل بما فيه ليتدبروا اياته وليتذكروا الالباب. هذا هو المقصود من انزال القران. وانما قراءه القران وتعلم القران طريق لتدبره وطريق لتفهمه، وليس المقصود ان الانسان يقراه ويجيد قراءته من المصحف او يحفظه عن ظهر قلب ويجيد التلاوه ويحسن الصوت، ليس هذا هو المقصود، وانما هذا وسيله الى المقصود وطريق الى المقصود. المقصود هو التدبر والتفهم والتعلم من اياته وحكمه واحكامه ثم العمل لما يدل عليه هذا القران. والا فمجرد تعلم القران ومجرد تلاوه القران وتحسين الصوت بها وضبط القراءات السبع او العشر ومجرد كتابه القران بالمصاحف وطباعته الطباعه الجيده لا يكفي هذا، بل انما يكون هذا حجه علينا لا حجه لنا. نحن نكتب القران ونطبع القران ونعتني بطباعته، هذا شيء طيب، نعتني بطباعته ونشره ونحن نقرا القران ونجيد قراءته ونحن ندرس القران في المدارس والمساجد، كل هذا شيء طيب، ولكن لا نقف عند هذا الحد. اذا وقفنا عند هذا الحد فاننا لم نستجد، وانما اقمنا الحجه على انفسنا. انما النتيجه والحصيله هي العمل بهذا القران، هي تطبيق هذا القران تطبيقا عمليا في حياتنا، في حياه الفرد وفي حياه الجماعه. هذا هو المقصود من انزال القران. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، يهدي للتي هي اقوى من تدبر وتبصر وتامل، فانه يهديه للطريق القيمه الموصله الى الجنه. اما من اعرض عنه ولم يلتفت اليه فهذا خاسر. واما من تعلم واتقن قراءته ولم يعمل به فهذا خاسر. المفلح هو من تعلم وعمل بما فيه، اما من ضل عنه وتركه والتمس الهدى من غيره اضله الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن يغمض بصره عن ذكر الرحمن ولا ينظر فيه ولا يلتفت اليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولئن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا جزاء من أعرض عن القرآن ولم يتعلمه ولم يتدبره ولم يتعلمه أصلا وليس له به علاقة، هذا جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يضل ويقارنه الشيطان ويزين له الباطل ويحسب أنه على حق، فإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا طول العمر في الدنيا. في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يقول وين راح البصر الذي كان معي؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم هذا موضع الشاهد، فكنتم بها تكذبون. هذه عاقبة من أعرض عن القرآن. كذلك من تعلم القرآن وأزاد قراءته ولكنه لا يعمل به وإنما اتخذ القرآن حرفة يتأكد بها كما يتعلم الإنسان الحرف الأخرى يتعيد بها، كذلك بعض الناس يتخذ تعلم القرآن حرفة يتعيد بها ليقرأه في المناسبات ويقرأه في المآتم ويقرأه في الحفلات ويأخذ على ذلك مقابل أجر يتعيش به ولكنه لا يعمل بهذا القرآن. هذا إنما يقيم الحجة على نفسه وسيخاصمه القرآن يوم القيامة. فالقرآن يوم القيامة سيأتي حجيجا ومخاصما لمن حمله في هذه الدنيا وضيع حدوده وارتكب ما نهى عنه، سيأتي القرآن يوم القيامة يخاصمه فيقول يا ربي هذا حفظني أو هذا الشخص حفظ حروفي ولكنه ضيع حدودي وفعل كذا وكذا، فلا يزال يصرف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فلا يتركه حتى يكبه في النار على منزله. كما أنه يأتي يوم القيامة حديدا لمن عمل في هذه الدنيا فيخاصم عنه ويدافع عنه ويقول يا ربي هذا حفظني، هذا أسهرت ليلة وأضمأت نهارا، فيقول الله سبحانه وتعالى شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة أو كما جاء في الحديث. ومصداق هذا في قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو حجة عليك، حجة لك عند الله سبحانه وتعالى إن عملت به أو حجة عليك إن ضيعته، ذلك هو القرآن العظيم. فضل هذا القرآن لا شك أن الكلام يفضل بفضل من تكلم به فضل الكلام يفضل لفضل من تكلم به. وإذا كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فإن فضله يستمد من فضل الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يسأل سائل، وهذه أقولها عرضا ولكنها الفائدة، مر بنا الآيات التي استعرضناها أن الله سبحانه وتعالى تارك أسند القرآن إلى نفسه، وإنه لتنزيل رب العالمين حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأضافه إلى نفسه، أضاف القرآن إلى نفسه وأخبر أنه كلامه لا كلام غيره. وفي موضع آخر أخبر أنه كلام جبريل، إنه فلا أقسم بما فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمانين، منه جبريل عليه السلام. فأخبر أنه قول جبريل. في موضع ثالث أخبر أنه قول محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أبصر لما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نسمع بين الآيات التي أخبرت أنه كلام الله، وأخبرت أنه قول جبريل، وأخبرت أنه قول محمد؟ الجمع بين الآيات ولله الحمد واضح، والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فالقرآن محضره من عند الله عز وجل، الله تكلم به وأوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد. والقاعدة أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فأضيف إلى الله جل وعلا إضافة حقيقية أن الله تكلم به سبحانه، وأضيف إلى جبريل لأن جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأضيف إليه إضافة تبليغية، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الأمة، فأضيف إليه إضافة بلاغ. إذن إضافته إلى محمد وإلى جبريل إضافة بلاغ ونقل ورواية، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة حقيقية بأن الله تكلم به سبحانه وتعالى. فهو كلام الله، وهو قوله، وهو وحيه. هذا هو القرآن العظيم الذي هو بين أيدينا الآن، هو الآن بين أيدينا، نتمكن من الاطلاع عليه، نتمكن من قراءته، نتمكن من حفظه، نتمكن من تدبره، نتمكن من تطبيقه والعمل به. كل الأمور ميسرة بأيدينا الآن، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهو الآن معروض بين أيدينا، ما إذا معروضة بين أيدينا، فيها كل ما نحتاجه في ديننا ودنيانا مما يعيننا على ديننا ويطلق شملنا. فمن تناول من هذه المائدة وأقبل منها حاجته فهو العاقب الرشيد. أما من أعرض عن هذه المائدة وحرم نفسه فهذا هو السفيه المفرط، والفرص لا تدوم، الفرص لا تدوم، والإنسان يعاصر، يعاقب بالحرمان إذا عرض عليه الحق وجهد به وتركه، فإنه يعاقب بعد ذلك فلا يقبل الحق.
أعجزهم أن يأتوا بعشر آيات، ثم أعجزهم أن يأتوا بعشر سور، ثم أعجزهم أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن، وهو المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولم يقدر أحد أن يحاكي هذا القرآن. وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعل، لا تقرب ولن تفعل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا هو القرآن العظيم المعجز الخالد. ثم لنعلم أن السنة النبوية أيضا هي إلى جمع هذا القرآن، وأنه لا يكفي أن يقتصر على القرآن كما يقول ذلك بعض المضللين، ونترك السنة النبوية، لأن السنة النبوية دلالة للقرآن وتفسير للقرآن وموضحة للقرآن. كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن لا بد منها إلى جنب القرآن، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من الأوامر والنواهي إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فالسنة وحي من رب العالمين، وهي الوحي الثاني بعد القرآن العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله جل وعلا في محكم كتابه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن وتوضيحا للقرآن. وهناك أمور في القرآن مجملة بينتها السنة، من العدد من الصلوات الخمس للزكاة، وأمور وأمور لو لم يكن هناك سنة ما عرفناها. السنة هي أيضا في الدرجة الثانية بعد القرآن. والأصول المتفق عليها بين علماء المسلمين في الدرجة الأولى القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع إجماع الأمة، ثم القياس الصحيح. فالكتاب والسنة مجمع على أنهما أصلان لا بد للأمة الإسلامية للحق بهما، والإجماع كذلك ليس فيه خلاف إلا خلاف بسيط، والقياس الجماهير من الأمة على الأخذ به والعمل به، وليس مع من فرضه حجة. هذه هي أصول الأدلة. لكن أرضنا الآن أن القرآن هو الأساس، وأن السنة تابعة للقرآن وموضحة للقرآن، ولا بد منها إلى جنب القرآن. فالقرآن العظيم هو أساس سعادتنا، وهو أساس شريعتنا، وهو المنطلق لكل تصرفات المسلم، مربوطة بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين. هذا القرآن يحتاج منا إلى مجهود، يحتاج منا إلى تعلم، يحتاج منا إلى دراسة، إلى قراءة، وخصوصا الشباب، فإن الشاب ينبغي أول ما يعلم وأول ما يدرس القرآن. ولهذا تجدون كثيرا من علماء السلف الذين نبغوا بالعلم تجدونهم عندما تضعون تراجمهم أول ما يحفظون القرآن الكريم. يقول مثلا حفظ القرآن وهو في السن السابعة، ومنهم حفظ القرآن وهو في السن العاشرة السن الثانية، مما يدلكم على أن العناية أول ما تركز بالقرآن العظيم وأن له مكانة في نفوس المسلمين عالية لا يتجهون إلى شيء قبله. وكذلك ينبغي للمسلم أن يرتبط بالقرآن العظيم ارتباطا يوميا، يعني يقرأ منه ما تيسر في غير الصلاة. الصلاة لا بد من القراءة فيها، وقد تكون قراءة ركن من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة أو سنة كقراءة ما زاد على الفاتحة، ولكن مع هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يكون له ارتباط بالقرآن ويكون له نصيب من تلاوة القرآن كل يوم، إما في صلاته وتهجده، وإما أن يقرأ القرآن في الفرص المناسبة ليكون دائما على صلة بهذا القرآن العظيم، فتظهر ثمراته وبركاته على حركات المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا أريد أن أطيل، وإن كان المقام يستدعي الإطالة والإثارة في هذا الحديث، ولكن نترك المجال قد يكون هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة.
أيها الإخوة، جزاكم الله شيخنا الجميل إلى قريب، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعد العلم الأمل، ونكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأيضا ما يتم فلس الأسئلة بعضها على فضيلة الشيخ تبقى مع هذه الموجودة ومع قابل البقيه.
أخي فضيلة الشيخ سلام الله عليه ورحمته وبركاته، وبعد، ما هي الكتب التي تنصح أبناءنا الشباب بقراءتها في تفسير القرآن عموما، وما هي كتب التفاسير التي تبحث في مواضيع العقيدة الإسلامية وفي الرد على شبهات المنتشرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب التفسير التي ننصح بقراءتها هي كتب السلف، وكلما تقادم الكتاب فإنه يكون أنفع وأسلم من التفسير. وفي طريقة هذه الكتب تفسير من جليل الطبري، وهذا إنما يكون للمتمكن الذي عنده سعة من الوقت وعنده رغبة في تتبع ما ورد في تفسير القرآن من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والصدر الأول، فإن هذا الكتاب كثير من ذلك. إلى جنبه أكثر من التفسير الحافظ ابن كثير، أو كتاب جيد وقليل في هذا المجال، لأنه يحرص أن يفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم السنة النبوية، ثم بتفسير الصحابة، ثم بتفسير من جاء بعدهم. ويذكر أحيانا ما مستفاد من الآيات من أحكام تكوينية. هذا من ناحية التفسير للمحفوظ. ومن ناحية التفاسير تتناول من الناحية اللغوية والناحية البلاغية وناحية الأسلوب القرآني
هذه لا تكمن
من يقين ولا تكمن من بعض العقائد المقام في العقيدة في أهل السنة، فلا أنصح للطالب المبتدي أن يقرأ مثل كتاب التنشري. فلو لم تكن يجب أن يواجه الغالبية والمتعة اللغوية لكنه مكتوب من الاعتزال بطريقة خبيثة لا يمكن أن تفعل ابن فلسطين. هناك تفسير يتولى الأحكام الصوفية أكثر والخلافات بين الفقهاء والاعتزال هو تفسير الإمام القرطبي فهذا يعتبر أنه يبحث في فقه الآيات وخلاف العلماء والترجيح، وإن كان كثير الله يجوز بأن بدأ بذلك وكل من هو رحمه الله يرى أن كذا، ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من الكتاب. هناك كتاب جاء بعد ذلك وجمع بين الطريقة القديمة وبين الطريقة الأخرى التي هي اللغوية والبلاغية، وجمع منها حقيقة لا يستطيعها وهو فتح القبيل بمنام الشركان. وإن كان الكتاب فيه بعض الملاحظات من الناحية العقيدية لأنه لا يأخذ أحيانا أفضل المحسن بها والأشاعرة ولا ينصح عليها، يقول هذا يتركها. فالذي يصيب به الدرجة الأولى وهو متوسط هو تفسير المحدث. ويعتبر متوسط بين الخلود وانتصر، ويعتبر هذا كثيرا من الاخطاء العقيده او الاخبار المبتدعه. ولكن اذا جئت عن الخطر لولا الخطر او عده مخططات ايضا لا يلزم من القراءه علمها القراءه فالامام لا يستطيع ان يقرا الاخر. هناك تفسير جديد إلا أنه تقريبا تفسير بالمعنى أو تفسير إجمالي مختصر، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن كعب رحمه الله. هو إنسان في سهولة الأسلوب وذوق العبارة، وأنه يأتي بمعنى الإيمان في الآية وأحيانا يتناول الأحكام الفقهية كاملة. هذا ما أوضح به إلى التفاسير لطالب العلم الذي يريد أن يعرف معاني القرآن الكريم ومنها المختصر ومنها المطول. هناك تفسير المطول على شكل تفسير القرطبي إلا أنه يغلب عليه جانب الأصول، وهذا تفسير شيخنا الإمام محمد الأمير في الجوفي. هذا تفسير جديد وفيه تحقيقات وفيه تدريب، ولكن يفرض عليه رجعة أصولية كما قال الذي ليس له معرفة بالأصول وفي الفقه فقد يفهم عليه المجارات مع المؤنث ويعرف أحداث المؤنث كما أنه بمتابعته سيستفيد إن شاء الله فأبشر بهذا
لأن الله وعد سبحانه الله جل وعلا لا يشرك وعدا. ثانيا الآن الحمد لله هناك مدارس لتحفيظ القرآن ولا مدارس مدنية ولا مدارس خيرية. فأنت تختار المجال الذي تراه نفسك والنفس أن تسجل فيه. وأكثر شيء وأكثر شيء هي المدارس الخيرية المدارس التي توجد في المدارس فأجد خير كثير. وإذا وجدت مثلا من تتعلم عن القرآن تعلما خاصا وجدت شخصا مجيد قراءة القرآن وأعطاك فرصة لتقرأ معه أو تقرأ عليه فهذا شيء مثل وهذا أحسن فتطلق أنك قراءة صدري لشخص مجيد قراءة القرآن وتتلقى عنه القرآن. وأحسن شيء بعد ذلك فضل أولا الكلية وثانيا الانتباه للجهات التي تدرس القرآن جملة جماعية عربية وثالثا المناحرة. إذا حفظت شيئا فلا تتركه بل تذكره دائما. وأحسن شيء لاسترجاع القرآن ودراسة القرآن في الليل أو بعد صلاة الفجر. أو جعلت مثلا على أقل ساعة أو ساعة تنتجها بعد صلاة الفجر وتقرأ وتسترجع ما حدث فإن ذلك فيه الخير الكثير إن شاء الله تعالى.
نعم تدبر القرآن
الذي يقول أنه لا أريد أن أحفظ القرآن لأن أخشى على الإنسان هذا هو الشيطان. السؤال هذا من أخشى الشيطان. إذا نقلت الأعمال الصالحة كلها نقول خاص خلينا يجب أن نقول مثلا نقول ما لو يأتي سبيل الله أخاف إكار هالرية لا أصلي بالليل أخاف إكار هالرية لا أعلم كان لا أعلم هذا أجل هذا السؤال أو الدفاع على هذه المسائل. الإنسان يحكم النية ويحكم على العمل الصالح والله سبحانه وتعالى يعينه ويكتمه ولا ينسى القرآن. إذا حضر القرآن بنية صالحة فإن نتيان القرآن يجب على عدم الاستواجد ويجب على الإعراض لأن الحفظ على القرآن يتفرد الإنسان في أسواراته وحفظه حتى إذا نتي أن أعرض عنه فهل يكون لطن الإنسان ومن أعرض عن المسلمين. فإن نتيان جميع الإعراض الله تعالى عنه نتيان الحفظ ونتيان العمل نتيان الحفظ وسيلة لنتيان عمله فلا أن الشفر وسيلة للعمل كذلك مثيان الشفر هذا وسيلة إلى مثيان
العمل. إلى أن تدبر القرآن سؤال ما هي الطريقة التي يحلها الإنسان المسلم من أجل أن يتدبر القرآن ولا يعمل فيه أمور خطيرة ويحزن عند قراءته. والسؤال الآخر ما هو التذكر المقصود في القرآن الكريم في فترة إقرار ذات القرآن؟
هو الوسائل اللي تدبر القرآن وسائل كثيرة من أهمها إحسان النية وإصلاح النية. وأن الإنسان يقصد من قراءة القرآن الانتفاع للقرآن الكريم. ثانيا التزام الآداب آداب التلاوة المشروعة ومنها المستعينة بالله سبحانه وتعالى عند البداية كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن
تستعد بالله من الشيطان الرجيم.
هذا من أعظم الأسباب لشرور القلب. لأنك إذا لم تستعد من الشيطان فإنه يتسلط عليك ويشغلك عن القرآن والقرآن وفي الظلم. فإن استعدت بما استعادة صحيحة فإن الله سبحانه وتعالى يمنع عنك الشيطان. ومن ذلك أن يكون الوقت مناسبا للتلاوة. مثل آخر الليل كما قال تعالى: من الناشئة الليل هي أشد وطأً وأكبر مهمة، فقراءة القرآن في هذا الليل وخصوصاً إذا كان في صلاة فإن هذا أدعى إلى التذكر وقبل الاتكال. ولهذا شرع نظور القراءة في صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين السبعين آية من المئة آية. الله تعالى شرع صلاة الفجر قرآنا، قال تعالى من صلاة غروب الشمس إلى غروب الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، فأكثر عن صلاة الفجر بالقرآن لأن القرآن هو أفضل ركن فيها. فالحاصل أن من أسباب تدخل القرآن أن يقرأه في وقت مناسب كآخر الليل وقت الراحة. ومن أسباب تدخل القرآن أيضا أن يكون الإنسان على طهارة، من الحدثين ويوضع السماء للمسلم، وأن يتحلى استقبال كلام الله عز وجل وتلقيه وقراءته، أيضا يكون عونك على التدبر. ثم أيضا لا ننسى أن من أسباب تدبر القرآن إطالة الرفع عنه، أن يأكل الإنسان حلالا طيبا ولا يأكل
كما يتوسع بشيء محرم، فإن ذلك يؤثر على القلب ويقصد القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تدبر القرآن.
ثاني تدبر رواية القرآن في حديث مرة من المقصود. تدبر من التأمل، تدبر من رواية التأمل، تأمل ما ورد فيه من الأحكام الواجب والمستحب والوجوب والحلال والحرام، يتأمل الإنسان هذه الأشياء، وتأمل ما ورد فيه من الحكم، الحكمة في شرائع القرآن وعلى وجهه ونواهيه، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة مثلا في الصلاة؟ ما هي الحكمة في الزكاة؟ ما هي الحكمة في قطع السارق؟ ما هي الحكمة في الحدود؟ ما هي الحكمة في كل الوالدين وهكذا. وكذلك التأمل بما وعد الله به الرجاء من الثواب ونهى عن الطاعات ليكون ذلك منشطا له على العمل الصالح، والتأمل كالوعيد ما توعد الله به من عقاب المؤمنين، والتأمل في صحف القرآن وما قصه الله عن الأولين وما قصه الله عن مستقبل الجبال ويوم القيامة الذي يكون فيه. يتأمل هذه الأشياء ويتفهمها، وهذا معنى تدبر القرآن. يكون واجب القرآن أن الإنسان يمر على الآيات يخلق السورة وبعدين يخلق السورة الثانية وهكذا يخلق أكثر حتى 20 جزء يخلق القرآن كله بدون أن يتدبر، ليس هذا هو المطلوب. في أمثلة يعني فقهية تتعلق بالقرآن، وهي ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة، وقرآن آخر حكم رفع الصوت للقرآن، السؤال الثالث حكم تقليل المصحف بعد انتهاء القراءة. السؤال الأول هو حكم قراءة القرآن على غير طهارة، إذا كان الإنسان على غير طهارة بمعنى أن عليه حدث أكبر فلا بأس به، لا بأس أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أكبر، إلا أنه لا يقرأ من المصحف، لا يمس المصحف، أما إذا قرأه عن وحي قلب فهذا لا مانع، أو قرأه من المصحف بدون مس فهذا لا مانع منه. أما إذا كان الحدث حدثا أكبر كالجنازة أو الحيض بالنسبة للمرأة فهذا يمنع قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع شيء من قراءة القرآن سوى الجنابة، فالحدث الأكبر يمنع قراءة القرآن لا حفظ ولا نظام، أما الحدث الأصغر يمنع قراءة القرآن إذا نفس المصحف أما بدون نفس المصحف فلا بد منه. رفع الصوت يختلف باختلاف الأحوال، رفع الصوت الأصل أنه جائز وربما يكون مستحب إذا كان مشجعا للإنسان ونشطة الإنسان، وإذا كان عنده مستمع أيضا بقراءته فرفع الصوت مقبول في هذه الحالة، ما في الحالتين. إذا كان عندك أضرار وأخشى له ولما كان عنده فمستمع له ويستجيبون، وتكون قراءة القرآن برفع الصوت ممنوعة إذا توكل عليها نظرا من الآخرين، يعني يشوش على المصلين أو يشوش على الله من الحفظ أو في ناس يتحدثون، فالرفع عندهم لا يضري هذا، لا يضري مستقى القرآن من أذى أو يقرأ عند أولاد معجزين عنه، لأن هذا الدعاء يوم اتخاذ القرآن أو الدعاء إلى ابتداء للقراءة وهذا الشيء لا يجوز. فإذا كان رفع الصوت يتوكل عليه استمرار أو يتوكل عليه جهالة وعدم إقبال عليه فيرضى من القرآن يرضى منه. تقديم الحق من الواحة ما هي مانع،
لا يمكن أن يمنع من هذا الشيء. إن القرآن بالنسبة للمسح على الخفين مدة بالنسبة لنا في هذا المخيم، وكذلك الحذاء والخف قد يكون قد لا يكون سافرا، فما أنتظر في
أما بالنسبة
لمدة المسح هذا يختلف باختلاف المسافر والمقيم. فالمقيم مثل أهل الزهد الآن في منزلتهم هؤلاء لا يمسحون إلا يوم ليلة لأنهم مقيمون، كذلك البلاد القريبة اللي يجوز إلى المقيم